إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الإخوة الكرام أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجزي من كان السبب في هذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المسجد خيرا لإتاحتهم الفرصة لأن نلتقي بإخواننا وأبائنا وأبنائنا في هذه البقعة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على تجشمكم الصعاب ومجيئكم من أماكن متفرقة إلى هذه البقعة الطيبة لسماع الذكر والتوجيه، مع أنكم تعودتم أن المحاضرة كل خميس، لكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى، جاءت المحاضرة على الطريق. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا، فهو المحمود جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ونحن إذ نلتقي في هذه الأماكن التي يشع منها نور الإيمان والسنة والتوحيد في وقت أظلمت الدنيا على كثير من الناس لكثرة الفتن المحدقة بالأمة الإسلامية في مشارق الأرض وفي مغاربها، لكننا لا يمكن أن نيأس أبدا ولا يمكن أن نتقهقر ولا أن نتراجع. أما تربينا عليه من منهجية الكتاب والسنة النبوية المطهرة، لأننا نعلم يقينا أن الأمر كله لله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ونحن عبيده. والله عز وجل قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولنعلم إخواني في الله أنه كلما تقادم الزمان، كلما ضعف الناس وقل الإيمان، وكلما حصلت الشرور والعصيان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دليل ذلك ما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عام يأتي إلا والذي بعده شر منه. يقول أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء في هذا الحديث تفاسير كثيرة سيأخذ جزءا من وقتنا. وكلما تقادم الزمان ضعف الإيمان وكثر الشر وأهله، وإن جاءت فترة زمنية يسيرة قد يكثر فيها الخير ويقل الشر، لكن الغالب أن هذا الأمر إلى أن ينتهي، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدرس الإسلام. إيش معنى يدرس؟ ينتهي، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. وهذا من علامات الساعة، يدرس الإسلام. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأول ما بدأ الإسلام غريب، واحد في قبيلة، واحد بعيد، واحد مظلوم، واحد مسجون، واحد مهضوم، هكذا بدأ الإسلام. وآخر أمره هكذا، واحد مظلوم، واحد مقهور، واحد محبوس، إلى غير ذلك من الأمور. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك وقال عليه الصلاة والسلام على آله: لا تقوم الساعة حتى تأتي سنوات خداعة، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن. يعني تنقلب الأمور رأسا على عقب. نحن عندنا الآن إذا كان هناك رجل صادق ربما أتمنه الناس وأحبوه لأنه مشهور بالصدق، لكن تخيل أن يأتي زمان الصادق كذاب عند الناس، والكذاب صادق، والأمين خائن، والخائن أمين. تنقلب المفاهيم والأمور، وهذا يدل دلالة واضحة أن الناس ربما يقدمون على أمور وسنوات عجاب كما يقال. فالإنسان يوطي نفسه على هذا. أنت عندما تتأمل في الواقع الآن تجد أمور عجيبة جدا، قتل وقتال، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يقتل الرجل عمه وابن عمه ويقتل جاره ويقتل أخاه، حتى أن الصحابة استغربوا قالوا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا أنذاك؟ يعني هل عقولنا موجودة؟ كما هو ملاحظ اليوم تجد المسلم يقتل المسلم، يفجر المسجد ويعتبر تفجير المسجد بطولة، يقتل. كم قتلت اليوم؟ قال: 10. وربما سجلها في صحفه مبتهجا أنه قتل 10 ممن يشهدون أن لا إله إلا الله. ويقتل الرجل جاره ويقتل عمه ويقتل أخاه ويقتل أقرب قريب إليه. كل هذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستغرب أخي المسلم أن ترى هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إليها. المهم، قل لي كيف أنت، كيف حالك أنت في حال إذا ما فسد الناس، كيف أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام على آله: يذهب الصالحون الأول فالأول، يموتون ثم تبقى حثالة من الناس، حثالة، في رواية حثالة كحفالة الشعير، لا يباليهم الله باله. الناس الكبار، العقلاء، العلماء، الصالحين يموتون، ثم ترى أناس قد مرجت عهودهم، لا عقول معهم، حتى أنك تجلس في مجلس لا تستطيع أن تتحدث مع الناس، خلاص شبه مجانين، لا يوجد عاقل يتكلم، وإن تكلم فكلهم في المجلس عقال. كنتم تسمعون زمان من حوالي 30-40-50 سنة في المنطقة شيخ قبيلة سير المنطقة كلها، والناس يسترون عن أمره، وإذا حصلت مشكلة اجتمع لها ثلاثة، أو يجتمع شخص من مشايخ القبائل والعقال ويفصلها في مجلس واحد. الآن تحصل مشكلة ربما يسيرة جدا، دجاجة مع ديك، ويجتمعون المشائخ والعقال والأعيان ولا يستطيعون حل عالمة، لأنهم كلهم مشايخ، كلهم فقهاء، كلهم علماء. كان يقولون زمان إذا كثرت الديكة محق الليل، يعني زمان معروف يعني الديك يؤذن قبيل الفجر، لكن إذا كثرت الديكة وأصبحت الديكة تؤذن من أول الليل ما تدري متى يؤذن الفجر، وربما طلعت الشمس وأنت تنتظر طلوع الفجر لكثرة الديكة. وهذا هو الحاصل الذي نشاهده اليوم، وهذا هو الحاصل الذي نراه اليوم. أين العقلاء؟ أين العلماء؟ أين الفضلاء؟ أين الأخيار؟ أين هم اليوم؟ إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. إخواني في الله، هذه هي إماحة فقط نتصور من خلالها الواقع الذي نعيش فيه، وهو الواقع المؤلم الذي لا يخفى على الجميع. لكن ما أحب أن أطرحه لإخواني في هذا اللقاء الطيب المبارك هو مسألة مهمة جدا، أنه نرى الآن تصرفات في أوساط المسلمين عجيبة جدا، وكل شخص فهم الإسلام على حسب ما يريد، فبعض الناس أخذ له جزء من الإسلام، والبعض الآخر أخذ له جزء من الإسلام وعاد ووالى لأجل ما أخذ. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. فبعض الناس أخذ من الإسلام الجهاد بس، حتى ما سلمت منه زوجته يجاهدها في سبيل الله وأولاده، فهو يحمل البندقية ليل نهار، وعندما أخذ هذا الجانب ضيع جوانب أخرى، فهو لم يفد الإسلام ولا المسلمين، بالعكس أضر للإسلام والمسلمين من حيث لا يشعر. نحن لا نشكك في نيته، قد يريد الخير، لكن كم من مريد للخير لا يدركه، لما؟ إما لجهله أو لعدم تصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهي قاعدة شرعية، وإما لهوى في نفسه وغير ذلك من الأمور. وبعض الناس أخذ جانبا آخر من جوانب الإسلام، وبعضهم أخذ جانبا آخر، هذه الجوانب لعدم فهم الإسلام فهم شامل وما يسمى بشمولية الإسلام، حصل ارتباك، حتى أن بعض المسلمين أصبح الآن في حيرة، حتى هو يقول لك أنا لا أدري أين الإسلام الحقيقي في أوساط المسلمين اليوم. فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فلربما ارتقى المنبر وهز المنبر وآيات وأحاديث، وتذهب مكان آخر ويخطب ويهز المنبر آيات وأحاديث، صاحب هذا المنبر يدق صاحب هذا المنبر، وصاحب هذا المنبر يدق صاحب هذا المنبر، وربما هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، وهذا يعتقد أن الجنة ملكه وهذا يعتقد أن الجنة هي ملكه، لكن لا يمكن أن يتصور الإنسان هذا الأمر تصورا صحيحا إلا إذا رجع لدراسة حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دراسة فاحصة مبنية على أصول علمية طيبة مباركة من خلالها يتصور الواقع الذي يعيش فيه. أذكر حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى آله عندما هاجر إلى المدينة، كثرت الأذية في مكة فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة، ولما علم أهل المدينة بمقدمه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخرجون يوميا لاستقبال إلى أطراف المدينة فيجلسون من الصباح حتى الظهيرة، فإذا ضربهم حر الشمس رجعوا يوميا يخرجون يستقبلونه، وفي يوم خرجوا كعادتهم فلم يأتي ضربتهم الشمس فرجعوا، وكان رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة مكان مرتفع، لما رجع أهل المدينة ظهر النبي من مكان بعيد، ظهر ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعبد الله بن أريقة، فصاح اليهودي يا بني قيلة العرب هذا صاحبكم قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج المسلمون بصغارهم وكبارهم يستقبلون أفضل مخلوق خلقه الله. قل لي كيف الفرحة؟ طبعا أنتم تسمعون عن طلع البدر علينا والنمدق والطبول، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لم يثبت ولم يصح، قد ذكر ذلك ابن القيم وذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذه المسألة في بحث ماتع وهو يحقق هذا الحديث، لم يثبت أنهم استقبلوا النبي بطلع البدر علينا، لكنهم استقبلوا بفرحة وبهجة، حتى أن أحد اليهود لما رأى انجفال الناس لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما رأيت الناس انجفلوا كنت ممن انجفل معهم من الشجر. وهذا أمر فطري، أحيانا ترى ناس مدوشين على مكان فيعجبك أن تتشوف حتى ولو كانت قنبلة يدوشون عليها، عندنا شيء من الفضول لا بد أن نتشوف لأشياء مثل هذا. هذا يهودي وكان من أحبار اليهود ومن ساداتهم ومن علمائهم وهو عبد الله بن السلام، قال فلما رأيت الناس انجفلوا كنت ممن انجفل معهم، خرج معهم يشوف، قال فلما استبنته أي وقعت عيني على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. سبحان الله، الوجه يعبر أحيانا عما في القلب، قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني من أثر العبادة كان لها أثر حتى في الوجه، الصادق تعرف أثر صدقه في وجهه، والكذاب يحمر وجهه ويتلعثم لسانه، فلا تعرفنهم بسيماهم ولا تعرفنهم بلحن القول. فعبد الله بن سلام قال فلما استبنته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. سبحان الله، كم يوجد الآن في الساحة الآن من يدعون إصلاح الأوضاع وعندما ترى إلى وجوههم عليها غبرة، يا أخي قبل أن يتكلم انظر إلى وجهه فقط يكفيك، أول ما تنظر إلى وجهه قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، حتى ما في داعي تتكلم أصلا، المفروض يكون عندنا نباهة، غبرة قاطع صلاة صايع ضايع ويدعي إصلاح الناس، ما أشبههم بإبليس عندما ادعى النصح وإصلاح النصح لآدم عليه الصلاة والسلام عند أن قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال فلما استبنته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. نحن الآن وصلنا إلى درجة من الانحطاط عجيب، حتى التمييز
بين أصحاب الحق والباطل ما نستطيع نميز حتى من الشكل. يأتيك شخص، والله أتعجب خاصة في المتغيرات والعجين الذي حصل الذي يجعل الحليم حيران، لاحظ شمه والله مخزن في الحالين، يكفيك يكفيك، ما في داعي يتكلم، والله والله ما في داعي يتكلم، يقول لك أنا أمير المؤمن والناس وراه. هذا يصلح، هذا يصلح رعيه، والله حتى البقر ما يصلح يرعاه فضلا عن أن يرعى ناس. شوف هذا اليهودي عنده علم، قال فلما استبنته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، حين ترى رجل مجرم مجرم ماذا تريد أنت؟ قال أنا أريد أصلح الأوضاع. أنت تريد واحد يدخلك حمام ويغسلك بشامبو ويعمل لك كلوروكس علشان يبعد ما عليك من الأوساخ والقاذورات قبل أن تتكلم أصلا. رجلك تحتاج إلى مكينة لإبعاد الوسخ منها قبل أن تنصب نفسك مصلحا أو منقذا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فلما استبنته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. كان من أول ما قال صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة أربع كلمات، الناس موجودين ويقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام، شف دين الإسلام. كان أحيانا بعض الكفار يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، هو كافر وجاء يريد بالنبي شرا، لكن عندما يأتي إلى الرسول ويرى أخلاقه يسلم على طول أو يسكت ما يستطيع يتكلم. جذب الناس بأخلاقه ودعوته وحكمته صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس أفشوا السلام، وهي أول كلمة قالها، وكأن النبي بأول كلمة يدعو الناس إلى الأمن والأمان، لأن السلام هو الأمان، ينشر المحبة وينشر الخير في أوساط الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله بعثه الله رحمة لترسيخ قواعد الأمن والاستقرار وجمع الناس تحت هذه المظلة. صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كان المسلمون يعذبون ويحصل لهم من الإيذاء ما الله به عليم. في البخاري حديث خباب رضي الله عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خباب هذا صحابي جليل من المساكين المضطهدين في مكة قبل الهجرة، فجاء خباب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تعبنا، عذبنا الكفار، ادعو الله استنصر لنا رب العالمين. النبي كان متوسد ببردة لما سمع النبي قول خباب، جلس ثم قال اسمع الكلام، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يجاء بالمنشار فيوضع مفرق رأسه ويفرق فرقتين ما يصرفه عن دينه شيء ويمشط بأمشاط الحديد، حديد دبابيس، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه عن دينه شيء وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء
إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو إلى إيش؟ إلى الأمن وإلى الاستقرار. المؤمن في أي مكان ينزل لا يرعب أحدا إلا من كان عدوا لله فإنه يخاف منك، وإلا فوجودك أمان، يستأنس الناس بوجودك، ويستأنس الجيران بوجودك، ويستأنس الصغار بوجودك، لأنك أمان، دعوتك أمان، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أمان، خروجك في الدعوة أمان، خاصة في وسط المسلمين. وهذا ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم. حصل الضجة في المدينة مرة هائعة، ففزع الناس وخرجوا متجهين صوب الهائعة، وإذا بهم يفاجئون برسول الله قد رجع من عند الهائعة وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. حديث البخاري حديث أنس رضي الله عنه أرضاه. يؤمن الرسول الناس صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن نتعامل معاملة وحشية مع بعضنا، معاملة جلفة، ويصور بعض الناس من المتوحشين أن هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبدا، بعض الناس يحتاج إلى أن يراجع دينه، إلى أن يراجع فهمه، إلى أن يراجع تصوره لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لما أسر النبي ثمامة بن أثال ربطه النبي إلى سارية المسجد وهو سيد قومه كافر، وربطه النبي إلى سارية المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك. تركه النبي ومشى. اليوم الثاني جاء، ها يا ثمامة ما عندك؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك. تركه النبي ومشى. في اليوم الثاني الثالث جاء النبي إليه مربوط في المسجد، ها ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك. قال النبي فكوه، الآن يفكوك. شوف حكمة سياسة عجيبة. الرجل لما رأى النبي فكه، الرسول بهذه الأخلاق أسره وأخذه إليه. ذهب الرجل غير بعيد، اختسل ثم رجع، أو أسلم ثم رجع، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لما أسلم؟ لما؟ لأنه رأى من الرسول أخلاق دفعته لأن يدخل في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه ودعوته. الآن بعض الناس يظن أن الإسلام لا دبابات، حتى بعض الناس يستخدم وسائل عجيبة وحشية، يأخذ بني آدم هكذا اللهم تقبل مني يا رب العالمين ويذبح. إيش يتقبل منك؟ ذبحت دجاجة، قدمت لبيت الله الحرام، قدمت هديا، ويصور. وهذه وحشية، أنت ترعب الناس بدلا من أن تجعل الناس يدخلون في دين الله وتحبب إليهم دين الله، تبغض دين الله للناس حتى تصور أن دين الإسلام دين وحشية مرعب ومخيف. ألم يقرأ هؤلاء قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي أن تحد السكين حتى أمام ذبيحتك وهي حيوان، فما بالك بواحد من بني آدم. صور وحشية يا إخوان. باستطاعة المسلمين فيما يحملون من دين
أن يكسبوا العالم لدين محمد، لدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكفار يشوهون بالإسلام. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في الفتوحات الإسلامية، وكان الكفار من الصليبيين يشوهون ويشنون الدعايات بأن المسلمين إذا دخلوا بلد سيفتكون وينتهكون الأعراف. ولما دخل خالد بن الوليد مدينة من المدن لم يفعل شيئا، لم يقتل امرأة ولا طفل، ولم يهدم منزل، ولم يقتل شيبة، ولم يقتل صغير من الصغار ولا طفل، ولا فعل شيء. فلما رأى الناس هذه الأخلاق ماذا فعلوا؟ دخلوا في دين الإسلام. الآن وحشية عجيبة جدا في صفوف المسلمين، يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ما هم يقتلون كفار. وهذه مسألة إخواني في الله أحوج ما نكون فيها إلى مراجعة ديننا، إلى مراجعة هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نفعل، في تصرفاتنا، في أعمالنا. جاء النبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة صلى الله عليه وسلم. نشر الخير ونشر الأمن، أمن للناس دينهم، وأمن للناس أعراضهم، وأمن للناس عقولهم، وأمن للناس أموالهم، الضروريات الخمس. وهذا هو ما يحلم به الناس اليوم، أن تأمن على نفسك، وأن تأمن على مالك، وأن تأمن على دينك، وأن تأمن على عرضك، وأن تأمن على عقلك. هذه أمنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قتل يقتل إن قتل عمدا، إن لم يكن هناك عفو أو طلب دية يقتل. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لو نفذت الأحكام يحصل خير كبير جدا، اقتباء بهدي محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. أي دولة تقوم ولا تحكم بشريعة الإسلام لا يمكن أن تستقر الأمور لها أبدا، لا يمكن تستقر الأمور، سيحصل اضطراب، لأن الخلل حاصل. قتل يقتل الآن لما يحصل شجار بينك وبين شخص، ماذا يقول لك؟ قيمتك رصاصة، هكذا يقول لك أنت. من أنت؟ أنت هكذا مع الغضب، من أنت؟ قيمتك رصاصة. سبحان الله، لو علم المجنون هذا أن الرصاصة ستكون سببا لقتله لما تجرأ أن يقول قيمتك رصاصة، لأنه يعلم أنه سيقتل بعده على التو. الآن تدخل المسجد وأنت خائف على نعلك لا يسرقونه، لما؟ لعدم تطبيق الحدود. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أليس قطع يد السارق أمن؟ أي والله، تأمن على سيارتك، وتأمن على مالك، وتأمن على أولادك إذا ما طبقت حدود الله تبارك وتعالى في الأرض. كل هذا أمان دعا إليها من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نكال. والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. الزنا حفاظ على الأعراض، انظر الأمور الآن أصبحت يعني مخيفة، خاصة مع انتشار وسائل الاتصالات الحديثة وتوفر وسائل الشر والدعوة إليه وإثارة شهوات الناس، أصبح العرض يخاف عليه. لكن لو طبقت الحدود ما سيجرؤ أحد، بمجرد أن ينظر يعلم بأن نظره ربما يشقص. قال عليه الصلاة والسلام في رجل نظر من شخص من باب الرسول، قال: لو علمت أنك تنظر لفقعت عينك بهذا، خرج عينه. ولهذا قالوا بأن العين الخائنة، الخائنة لا دية لها إذا فقعت، ما دية. أما لو وقع في الزنا وكان متزوجا فإن حده في الشريعة أن يرجم بالحجارة حتى الموت. متزوج عندك حلال، لماذا تذهب إلى الحرام؟ إذن أنت تحتاج إلى أن ينظف المجتمع منك، وجودك في المجتمع خلل. ولهذا من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات في الشريعة الإسلامية حد الرجم للزاني المحصن، يرجم بالحجارة حتى الموت. تذوق حلاوة الزنا ووصلت حلاوة الزنا إلى كل عرق في جسمه، إذا لابد أن تكون لك عقوبة من جنس هذه الحلاوة، عقوبة يصل ألمها إلى كل عرق في جسمك. رجم، رجم هذا ما هو سهل. أنت ما تصورت شخص يرجموه مربط ويجتمع الناس يرجمونه وهو يتألم ويصيح حتى يفارق الحياة أمام الناس. زاني شاب أخف لأنه ما تزوج، وهذا من رحمة الإسلام وعدله، يجلد 100 وعلى مرأة ومسمع من الناس، كما قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من إيش؟ من المؤمنين، ويغرب سنة كما هو قول بعض أهل العلم. صيانة للمجتمع وحفاظا على أمنه. عقلك، عقلك، انتشرت الآن الحبوب في أوساط الناس والمخدرات، وانتشرت الخمور، وانتشر كل ما يذهب العقل. جعل الإسلام حدا لهذا تأمينا لعقلك، فهناك سياج في الإسلام يحمي عقلك أن يوسخ بمثل هذه القاذورات. فمن شرب الخمر يجلد، عقوبة له. حماية لدينك، أنت مسلم وسنحافظ عليك مسلما حتى تموت، إلا إذا حصل بينك وبين الله دون أن نعلم. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس عند الإمام مسلم. كل هذا من الدعوة للأمانة. فإذا أراد رئيس أو حاكم أو دولة أرادت أن يستقر الأمر لها وأن يستتب أمن البلاد، فلا بد من حماية هذه الضروريات الخمس التي سمعتها آنفا، وهي تأمين مال الناس، وتأمين أعراض الناس، وتأمين دماء الناس، وتأمين عقول الناس، وتأمين دين الناس. فإذا أمن السياسيون للناس هذه الضروريات الخمس سيحصل خير ويستتب الأمن والاستقرار في البلاد، وإذا تركوا الحبل على الغارب فستحوم المشنقة حول رؤوس الساسة وحول رؤوس الزعماء لأنهم هم سبب الفساد. فهذا أمر معلوم ينتبه له. ولهذا أنصح إخواني بالإكثار من القراءة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة الطيبة المباركة، فإن فيها شفاء وفيها هداية وفيها نور وفيها سعادة وفيها صبر وتحمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى الله ويدعو الناس إلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبودية، ويتلقى أصحابه الأذية من كفار قريش، لكنه ما بعث لإخلاق الأمن أبدا، وإنما بعث لترسيخ الأمن وقواعده. فكان يمشي وعمار مربوط، وسمية مربوطة، وياسر مربوط، وبلال يعذب، وصهيب يعذب، وسلمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، في لفظ أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا. هل كان النبي باستطاعته أن يعمل عمليات اغتيال لأبي جهل بن هشام؟ باستطاعته. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستطاعته أن يعمل جماعة الاختطاف الكبار هؤلاء؟ باستطاعته. لكن النبي يدرك عواقب هذه الأمور، فصبر النبي في مكة 13 عاما حتى وصلت الأذية إليه شخصيا. أنت الآن ما تصبر على ذباب يطرح هنا يمكن تخرط الجنبية وانت وياه ذباب، ما عندنا صبر احنا، والله مستعجلين جدا. عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي، طبعا الرسول قادر يرد، أعطي النبي عليه الصلاة والسلام قوة كبيرة، قوة 40 رجلا، جاء عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتذب النبي حتى كاد أن يخنق الرسول، والرسول صابر. أنت تصبر، أنت تصبر لما يجي واحد يفعل لك هذا لكمة على المناخير والله لما، والرسول صابر صلى الله عليه وآله وسلم. صبر عجيب يا إخوان. الدعوة الإسلامية لم تنتشر في الأرض هكذا من فراغ، حملها ناس تحملوا أعباء كثيرة جدا، فرض هذا التحمل حب الناس لهؤلاء الصفوة في المجتمع لك، وضعوا فوقه سل الجزور وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. حين ترى داعية خطيب ما يتحمل الناس في الحارة، مالك؟ يتواصل بي شخص اليوم يقول خلاص أنا مبطل الدعوة. والله واحد أخ، لما تترك الدعوة؟ قال ما فيش مناصرة. لا إله إلا الله. وهل تدعو الله عز وجل لأجل يناصرك الناس؟ سواء ناصروك أو لم يناصروك، استنصر ربك سبحانه وتعالى واصبر، وسيأتي الله بمن يناصرك. افرض أنني ما جئت إليك محاضرا، تترك الدعوة؟ عجيبة والله. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو ساجد، فجاء عقبة بن أبي معيط ووضع سل الجزور فوق رقبته. الرسول قوي والله وقادر يصارع كفار قريش، لكن شوف على صبر عنده صلى الله عليه وسلم. كفار قريش لما وضعوا سل الجزور فوق ظهره جلسوا يضحكون مستمتعين جدا، كأنهم يعني حققوا انتصار رهيب أنهم آذوا محمد. جاءت فاطمة وأماطت الأذى عن رقبته، وقف النبي التفت إليهم وهم يضحكون، هم يعرفونه أصلا يعرفونه. أول ما التفت إليهم صمتوا صمتا عجيبا وما تكلم واحد منهم، وكأنهم يرقبون ماذا سيقول لهم محمد. محمد هذا ما هو سهل، هم يعرفونه. هيبة هيبة صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا تجعل الناس يحتقروك لسوء تصرفك وعدم أخلاقك، يحتقروك ويتجرؤون عليك. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، خلاص إلى جهنم وبئس المصير. اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. قال عبد الله بن مسعود عند النبي سبعة، قال فوالله لقد رأيتهم جميعا سرعى في قليب بدر ماتوا كلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم صابر. إذا نحن إخواني في الله، خاصة الدعاة إلى الله ومن يحب السنة ويريد الاقتداء بالسلف الصالح، عليه أن يضع هذه المسألة نصب عينه، وهي كيف نؤمن للناس حياتهم وندعوهم إلى الخير والأمان. ولهذا عندما تغمض عينك وترى في الواقع الذي يحيط بك، أكثر من يدعو إلى الأمن والأمان هم أهل السنة، وأكثر من يحذرون مما يثير القلق واضطراب الناس هم أهل السنة، وأكثر من يجدون الأذية الآن هم أهل السنة، ولكن هم مع ذلك صابرون صابرون. حتى أنك تجد مؤامرة مع أنهم لا يحبون الفتن، ركز معنا، ويحذرون من الفتن ويدعون إلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى الصبر، مسألة واحدة تتعجب لماذا يتآمر الناس عليهم مع ما يدعون إليه من الهدوء والصبر والحكمة واللين وإلى آخره. لما هذا التآمر كله الذي تراه والذي هو معلوم؟ قال صلى الله أو قال كما جاء في صحيح البخاري أن ورقة بن نوفل قال فإنه ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، فمن يسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويهتدي بهداه ويستن بسنته ويسير على نهجه ويختفي أثره لابد أن يجد من يعاديه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ربما تجد الأذية من أقرب أقربائك من أقرب الناس إليك، ولكن اصبر فإن العاقبة لأهل التقوى. إياك أخي المسلم أن تكون رأسا في الباطل، إياك أن تكون داعية شر، إياك أن تكون داعية فتنة، إياك أن تكون سبب لتأذي الناس بسببك وبسبب أفعالك وتصرفاتك وتشنجاتك. إياك، كن رحمة كما كان رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة. كن رحمة، كن خير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الناس لأناس مفاتيح خير مغاليق شر. شوف، على دعوة يدعو النبي إلى أخلاق أبواب الشر وفتح أبواب الخير. وإن من الناس لأناس مفاتيح شر مغاليق خير، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر، وويل لمن جعله الله مفتاح شر مغلاق خير. بعض الناس بمجرد ما يدخل قرية تعلن القرية حالة الاستنفار. إرهابي، إرهابي فعلا، حتى هو بيحس من داخله أنه إرهابي. زوجته تخاف منه، أولاده يخافون منه، الجيران يخافون منه، وهو عايش في وسط المسلمين. يعني ما نقول عايش في وسط الكفار، بسبب العقلية التي يحملها داخله دبابات وصواريخ وقنابل، ما تسمع منه حتى حديث رحمة ولا شفقة أبدا، إلا بم كح قف بس. هذا الذي تعلمه، هذا الذي تربى عليه، وهذا الذي ينبغي أن يراجع المسلم نفسه فيه. المسألة إخواني وصلنا إلى وضع مؤلم جدا والله، وأنتم تنظرون إلى واقعكم المؤلم، مؤلم. الكبار، العلماء، الصالحين، الأخيار، إذا نصحوا الناس بالهدوء والسكينة شتموهم الناس، فخروا منهم، يستهزئون بهم. لما؟ إما أن يتهمهم بالرجعية والتخلف، أو يتهمونهم بعدم الفهم والاستيعاب للواقع، مع أن الجهلة من الناس وعوام الناس هم ضحايا الفتن، هم ضحايا البلاء، هم ضحايا الشر. وسيرجع الناس إلى كلام هؤلاء الأخيار الأبرار يوما ما. ولهذا إخواني في الله، الأمر خطير والله في واقعنا الإسلامي اليوم، يحتاج منا إلى إعادة نظر وإلى بذل مزيد من الجهد لتوعية الناس. حتى وإن حصلت لك أذية سوف تؤذى، لا بد من توعية الناس. المؤامرة ترى رأي العين من أعداء الإسلام لتمزيق أمة الإسلام ولسفك دم أمة الإسلام وإبعادهم عن دينهم ونشر الرذيلة والانحراف في صفوفهم ونشر الميوعة. فإذا لم يقم أهل الحق لحماية الناس بالدعوة إلى الله وبما عندهم من مقدرات وطاقات، الذي نملكه هو الدعوة تحذير الناس. قال الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. زور القرى، ادخلوا، غوصوا في أعماق الناس، انصحوهم، حذروهم. لا يرعبنكم الشيطان. الشيطان يهول، هول عليك. أنتم الآن من التهويل الإعلامي ربما تسمعون أن ذمار خلاص أصبحت يعني انتهت، وأن صنعاء انتهت، بينما لو تدخلون هنا ستجدون خيرا عجيبا جدا. إنما مؤامرة، مؤامرة قدرة. والإعلام يشتغل حتى لما تسمع الأخبار قلبك ينجف خلاص. حتى بعض الناس يقول: أنا سأسافر الصومال. لما؟ قال: الصومال أريح. لا، نحن نحسن الظن بالله. إي والله، اليمن شعب طيب مبارك، أهله مسالمون، وهذا أمر معلوم مع ما يوجد من انفلات أمني في البلاد، ومع ما يوجد من فراغ سياسي في البلاد، ومع ما يوجد من مكايدات سياسية في البلاد، أودت بجيشها وأودت بأمنها وأودت باقتصادها. ألا تروا كيف تعيش البلاد؟ من يسيرها الآن؟ الله. والشعب أيضا عنده حكمة، سائرين في مصر ما عندهم أسلحة مثلنا. الآن تدخل عند واحد شيبة ومعه رشاش، هناك في مصر لو معهم رشاشات نقدر قفز والسيسي وخلوا 10 سيسي. والآن عندنا في اليمن كذا من الأسلحة، بعض مشايخ القبائل يخرج دبابة، والأمور لا تزال. صحيح أن الأحداث مؤلمة والأوضاع يعني مخيفة، لكن لا تزال الأمور بإذن الله عز وجل خير، ونحن نؤمل في الله. والله يا أخوان كم من مظلوم داخل البلاد وهو يرفع يده يا الله. أتظنون أن الله ما يسمع؟ يسمع، الله يعلم، الله عز وجل يعلم كل صغيرة وكل كبيرة، ويعلم المظلوم ويعلم الظالم. أتظنون أيها الناس أن الله سيترك عباده وأولياءه؟ ولكن الله ينتقم من الظلمة حتى يرتاح المظلومون. ظلموا أناس وقهروا واستبدوا وأخذت أموالهم على مرأة ومسمى من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوا الأمور يا أخي، أحيانا عندما نحسبها إحنا بحساباتنا تطلع الحسابات معجونة، خليها على رب العالمين سبحانه لا إله إلا هو. لا تكثر من قراءة الصحف فإنها متعبة، لا تكثر من متابعة الأخبار متعبة، هي مجرد تحليلات. ناس مثلك ركبوا كرافتات صلع وبنطلونات وقال لك محلل سياسي. أنا محلل سياسي؟ ليش ما محلل سياسي إلا أنا وأنا محلل؟ كلامي الآن أنا محلل وهو محلل، لكن محلل أعوج والبلاد. كنت قبل 10 سنوات أقرأ تحليلات سياسية اقتصادية يقولون: واليمن بعد 10 سنين سوف تجف المياه. خلاص أنا لو أسمع سأموت. أكيد أحسب 10 سنوات، 1، 2، 3، معي 10 سنوات لو أموت على طول من التحاليل السياسية. لكن أنا معي رب سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أأمنتم من في السماء؟ الله عز وجل هو الذي يبسط. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. دعونا من حساباتكم، معنا الله يغير الأمور في لحظة. ألم يكن فرعون عنده 600,000 بل مئات الآلاف من الجيوش؟ أغرقهم في ساعة وانتهى فرعون وملكه، انتهى بالكلية، شيء لم يكن يتصور. ولكن الله عنده كل شيء سبحانه وتعالى. فنصح نفسي وإخواني بالإقبال عليه، هو الفرج منه. والله قال الله: ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق لا يتوقف على الفلوس. بعض الناس ما هو حافظ الآية ويرزقه إلا على الفلوس. النص للرزق قتل العدو وإبادته وهضمه رزق، لأن هذا ينصرك الله عز وجل. العبادة رزق، إعطاؤك العلم رزق، كل هذه الأمور رزق يدخل تحت. ويرزقه من حيث يحتسب. ولهذا كلما أقبلنا على الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. السلام. كلما اقتربت إلى الله، الله عز وجل يقترب منك. فإذا تقربت إلى الله شبرا اقترب الله منك ذراعا، وإذا اقتربت ذراعا اقترب منك باعا، وإذا أتيت الله تمشي أتاك هرولة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه لا إله إلا هو. ما سيتركك، كنت قفنا عظيمة. ما ترك إبراهيم ثقته بالله وقد أوقدوا النار ورموا به، وما ترك الثقة بالله أبدا، وفي الهواء لا صاح لا يا أمه ولا يا ويلي، ولا قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. أنت ترى الأمور معجونة الآن، والأمن معجون، والبلاد معجونة، والاقتصاد، والآن يهددون الموظفين، ما فيش مرتبات، ما فيش، حسبنا الله، الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا من فوائد ارجع الأمر إليه سبحانه وتعالى، أن يكون الله عز وجل هو حسبك وكافيك. فأنا ناصح لإخواني، دعوا الأمور عليه، حتى لما يأتيك شخص يقول لك الأمور والأمور هكذا، لأنه لو حلت ستتعب. قل يا جماعة دعوا الأمور على الله، اللهم إنا نكل الأمور إليك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوها، قالها إبراهيم لما ألقوه إلى النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما جمع الناس لهم، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أكثروا من هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تدري لو الأمور أمام عينيك، أمام عينيك، يدقهم ربي مع بعض، والله يدقهم وانت تتفرج لا إله إلا الله. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا. يا أخي أنت قائم ليه؟ أنت من الناس الطيبين، لكن كلما كانت ثقتك عظيمة كلما كان الفرج أقرب، كلما كان الفرج أقرب. نسأل الله العافية، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وإياكم دين الإسلام، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله كما جمعني وإياكم هنا أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأسأل الله أن من يلعب ببلادنا اقتصادها وأمنها وجيشها ووحدتها أن يكفينا الله شرها. أسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم من مكر بنا فاذكر به، ومن خدعنا فاخدع، يا من أنت على كل شيء قدير. واعذروني إن أطلت عليكم، بارك الله فيكم، وفقني الله وإياكم لكل خير. وفينا من المشائخ والدعاة وطلبة العلم من نؤمل فيهم خيرا، فإذا كان هناك تعقيب أو كلمة ماتعة لبعضهم إن شاء الله، أو من يختار منهم، فهذا شيء طيب، وأنا أحب أن أسمع منكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.